إشاحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب البحار في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، وتنادت بأن نهجك أمر نسبوه وما به من صحاحي. الحقيقة أن علي بن أبي طالب لو قدر أن الناس تدرس عطاءه، طبعا راح تستكثر على ذلك الزمن أن يطلع به عملاق من هالنوع، تستكثر على ذاك الزمن، لأن ذاك مثل إيش يعني؟ مثل واحد طويل القامة جسم متين وتجيب له نص ذراع قامة يسوي لها ثوب، قطعا يتمزق، هذا ما يمكن، ما يصير. الزمان جدا ضيق بهالعملاق، ولهذا العملاق أنكر لهذا الزمان، أنكر وأنكر عطاءه. لكن بعدين بدأ شوي شوي يعرف معنى الإعجاز، يعرف أن السماء إذا أرادت شيئا حققته. فإذا أعود للآية، الموالي أبناء العم، فابن وإني خفت الموالي من ورائي، يقول لله عز وجل، يقول له أنا خايف من أبناء عمي من بعدي، زكريا عليه السلام، أنا خايف من أبناء عمي من بعدي ما يقيمون الحق، لأني أعرف سلوكهم وميراثي راح يروح ليهم، وهاي الأموال سلاح، والسلاح إذا صار بيد الفاسق يخرب، وذولا ناس مو مستقيمين، فأريد من عندك تطيني ولد حتى ميراثي يصير إله، ولا يأخذوا أولاد عمي، لأن أولاد عمي إذا أخذوا راح يعيثون به فساد، وبدل ما يجيني ثواب قد يكون يجيني من ورائهم شيء من السوء. هاي ترى مفاد الآية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قل أنا هم ما عندي أمل، لأن زوجتي عاقر ما تجيب، أنا هم بلغت من الكبر عتيا، ما عندي قدرة على الإنجاب، ما ظل إلا أن تحط سبعة أنت بالإعجاز يخاطب السماء. وفعلا وضع الله عز وجل إصبعه، زين أعطاه، بشره بيحيى، وكان يحيى عليه السلام تلك البشارة. المقصد من هالمقطع أن الأنبياء في موضوع الميراث هم والناس على حد سواء، ماكو فرق نبي او غير نبي، اذا مات ايش عنده؟ اثاثه، اغراضه، امواله، يورثها لاولاده، لان قانون الميراث قانون انساني شامل، اكو بي تعادل. شنو التعادل؟ بي تعادل بين الاخذ والعطاء، بين الربح والخساره. الربح والخساره شنو؟ هسه انا اقول لك الربح والخساره، انا اقرب لك. يقولون فد يوم واقفين جماعة، يقولون احنا واقفين مر بينا عربي اسود قصير يصيح من احس لي صبيا كأنه دنينير، دينار يصغره دنينير، العرب اذا ارادوا يشبهون شيء جميل يقولون كأنه الدينار، مر عليك ويلطمن وجوها كالدنانير نقيات، كل شيء جميل يمثلوا بالدينار، الدينار فد عملة ذهبية لامعة يمثلون بها. فهذا يقول يدور على ابن ضايع، يقول من أحس لي صبيا كأنه دنينير. قلنا له والله ماكو هيك طفل، ما مر بينا كنا دينار لطيف، ما مر بينا طفل. يقول شوي رجع شايل على كتفه طفل كأنه خنفساء صغير. قلنا لك هذا اللي تدور عليه؟ قال ايه هو هذا اللي ادور عليه. قال لنا احنا نصب احنا شفنا يروح ويجي قدامنا، بس انت تقول كأنه دنينير، ها منين هذا كأنه دنينير؟ هذا هو او لا؟ قال بلى هو هذا، هذا باعينكم كأنه خنفساء، اما بعيني كأنه دنينير. فعلا ابوه في عين الاب، الطفل في عين ابواه اجمل من الشمس، اجمل من الكواكب. موضع الشاهد، المواريث ترى قائمة على هالاساس، ابو قصير القامة يورث ابن قامة قصيرة، ابو مثلا لونه مو مشرق يورث لون الابنة، ابو ضيق الصدر يضيق صدره بالوراثة الابنة، يعني يطي اشياء قد يكون غير مرغوب بها، واكو ابو لا يطي ابن اشياء يجوز مرغوب بها. قصدي لما الابو يطي اخلاقه وخصاله وصفات الابنة، الولد بطبيعة الحال مثل ما ياخذ من ابوه اشياء ما يريدها لازم ياخذ ميراثه، حتى تعادل يصير. مثل ما ياخذ من ابوه اشياء ما يريدها لازم ياخذ ميراثه، حتى تعادل يصير.
تعادل بين الغنم والغرم، بين الربح والخسارة. قانون الميراث يقوم على هالأساس من ناحية. من ناحية ثانية، قانون الميراث يتصل بالفقه الاقتصادي. المشرع الإسلامي كيف يوزع الثروة؟ ما يجي يغصب الإنسان يأخذ أمواله ويقول له أنت ما راح أخلي عندك ملكية، لأن هاي ملكيتك راح تصير ضرر على المجتمع. لا، يوزع الملكية بطرق فنية، من جملة الطرق الميراث. وحدة من الطرق طريقة الميراث، خلي لما يموت رأسا يجي للثروة مالته، يفتتها شوية شوية، يطي حصة للبين، حصتين للولد، الأب إذا موجود أخذ سدس مع الأولاد، الأم إذا موجودة أخذت سدس، الزوجة إذا موجودة أخذت ثمن، يوزعها للثروة توزيع بحيث تصبح ثروة قليلة، ما تصير ثروة كبيرة تصل إلى حد الاستغلال، يخليها معقولة دائما، تمشي الاقتصاد بدون أن توصل إلى الاستبداد. تلاحظ الآن النظام الرأسمالي وحدة من مصايبه تضخم الثروة. الثروة تضخم تضخم لا حدود له، يصبح لك واحد يحتكر شعوب بكاملها وهو واحد دائما يبتز يشتغل. وهاي الثروة ملعونة بها الصنمية اللي يسميها ماركس صنمية الذهب. صنمية الذهب، هذا الذهب اذا الانسان فك عينه عليه ما يشبع منه بعد، كلما يأخذ يريد الزيادة، كلما يأخذ يريد الزيادة. هذا اللون يكافح الاسلام مكافحة رقيقة. بيش؟ عن طريق الميراث. واني خفت الموالي من ورائي، اولاد العم يقول اخاف يجون ياخذون ميراثي، وبعدين اذا اخذوا ميراثي يصرفوه في غير طاعة الله. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. زين، احنا عندنا استعمالات. التفت لي والله شوي خل اوضح لك هالفكرة. اكو عندنا استعمالات، انا اكثر من واحد من اجوا همسة وباذني قالوا لي شيخنا انت ليش ما تتبسط شوية بالقراءة، عندنا تقرأ اشياء بها تعقيد وتخلينا قايمين احنا مفاهمين. يا اخي شو سوي، احكي على نفسنا يعني؟ ما ادري انا شو، والله ما مشكلة يعني، انا احاول المجتمع قدر الامكان احرق اعصابي حتى افيده بمعنى يطلع بمحصل، يطلع بنتيجة ولو شيء بسيط. شوي تلتفت لعيوني زين اوضح لك الفكرة. الموضوع موضوع الالفاظ، كل لفظة تطي معنى، شلون تطي معنى؟ يعني الان لما واحد يقول انا كنت بالجو، شنو معنى كنت بالجو؟ يعني راكب بطيارة. هلا يعني في اصطلاحنا انا سفري كان بالجو. من يقدر نقول ان معنى سفري بالجو؟ هذه ما نقدر نقول ان معنى سفري بالجو باني انا قعدت وخليت عيوني تسافر بالجو تنتقل من مكان الى مكان، لا. رأسا نستفيد من اللفظة ان هذا راكب له بطيارة. لما يقول واحد مات وورث، شتفتهم من الكلمة انت؟ واحد مات وورث، شنو معنى الكلمة؟ معنى الكلمة يعني ميراثة، يعني هدومة، فراشة، أثاثة، تروتة، نقودة، أطاها الأولاد، هذا معنى ميراث. أما يجي واحد يقول لا، مات واحد وورث العلم، شنو هو العلم؟ يورث حتى ورث العلم؟ هو العلم شنو؟ العلم زولية وتنتقل يعني من الأب إلى الإبن. كيف العلم يورث؟ المنزلة تورث. مو تستغربه يعني هذا الكلام لما يجي من فقيه، ويتستغربه يعني لما تلاحظ بعض المفسرين. شوف مع الاسف الانسان لما يحب شيء الحب يعمي ويصم. واحد يجي للآية وورث سليمان داود، يقول الانبياء ما يورثون، تشي يورثون الانبياء؟ يقول يورثون العلم والحكمة. يقول يا اخي ليش تضحك على عقلك؟ علم يورث؟ شلون يتورث العلم؟ يعني الان كل عالم ابنه لازم يطلع عالم، وكل جاهل ابنه يطلع جاهل مثلا؟ شلون يعني؟ الان اكو علماء، كل العلماء طلعوا اولاد علماء. لا، انا اعرف هواية مجموعة من العلماء عندهم اولاد مكفي الحمد لله، حفاي والله الحمد. المسألة شنو موضوع يعني؟ شو اكو علاقة هي بالعلم؟ ما العلاقة ان العالم لازم ابنه يطلع عالم؟ ماكو شيء من هذا، ماكو ملازمة ابدا. العلم ما يورث، لا العلم ولا الحكمة ولا المنزلة. لفظة الميراث تطلق لفظة الميراث على الأمور المادية، هاي لغة العرب. يعني القرآن لما نزل نزل بلغة العرب. طبعا الآن الظاهر احنا عدنا بالقرآن، ظاهر القرآن حجة عند المسلمين بصورة عامة، ظاهر القرآن حجة. يعني هسه انت لما تقعد هنا وتقول للواحد بالله انطيني مية، جيب لي ماي، يروح اذا جاب لك ماي يعتبر ممتثل، امتثل امرك. لما قلت له قال لك اعطيني ماي وطيته ماي، انت تعتبر ممتثل. لما يقول لك بالله اعطيني ماي وتروح تجيب له بطيخ مثلا، تعتبر ممتثل؟ طبعا لا، يعني ماي ما يصدق على البطيخ، ما له معنى. كذلك ظاهر اللفظ حجة، لما يقول ميراث ظاهر اللفظ حجة، لما يقول ميراث معناه شنو؟ الاشياء المادية، الملابس، اسرة النوم، النقود، الافرشة، الاواني، هاي الامور المادية. فمعنى ورث يعني اخذ الامور المادية. لا، يجون يقول لا ترى الانبياء ما يورثون. ليش؟ لان النبي قال نحن معاشر الانبياء لا نورث. اولا اعتقد من حق اهل البيت ان يسألون، يقولون لما النبي يقول نحن معاشر الانبياء لا يورث، لازم يقول هالبنت هاي، هو منه المسؤول عن هالقضية؟ يعني النبي كان يحبها للزهراء بلا كلام، يحبها حب لا حدود له. زين، يعبر عنها شجنة مني، روحي التي بين جنبي، يعبر عنها النبي. زين، هو النبي يعني وده يبهذلها للزهراء، وكان بحياته يقول تعال انا راح اموت، واذا متت لا تروحين الطالبين بالميراث، لا تخلقين تستغرب بين المسلمين، لا تخلقين مشكله، اقعدي ببيتك، ترى انا ما ورث، انا ورث الحكمه، اقعدي في مكانك. طيب ليش ما ودى وراها النبي؟ ليش ما اخبرها؟ كان اخبر علي بن ابي طالب، اخر ابن عمه، اخر لحظات حياه النبي راسه بحضن علي بن ابي طالب. زين، فليش ما يقول له؟ يقول له بكره زوجتك قد تطلع الطالب بالميراث، ارجوك خليها بالبيت، لا تخليها تطلع طالب بالميراث، لان احنا لا نورث ما تركناه صدقه. زين، ليش النبي بس الواحد يقول له، بس الخليفه الاول يقول له؟ ليش الخليفه الاول مو طرف بالموضوع، على شنو الخبره؟ ليش؟ شنو الغايه؟ يعني المشكله ان احنا اذا عالجنا الامور شويه بموضوعيه نقدر نناقش، نقول ان الصحابه دارت ما بينهم نزاعات واهواء وصارت مشاكل وعولجت، لن يجي نزيف حقائق من اجل تصحيح موقف. لا، لازم نكون موضوعيين، لان يدور الامر بين ان نزيف الاسلام او بين لا نقول شخص من الاشخاص ارتأى رأي وهذا رأي ما وافق الشريعة. زين، وهي فرق اكو بين هذا وبين ذاك. اذا الزهراء سلام الله عليها هي اضطرت، كان يمكن يودي ورا النبي ورا الزهراء يقولها لا تطالبين بفدك، ترى فدك انا ما احنا ما نورث. زين، على ان فدك النبي اعطاها عطية. ارجع الى كل التفاسير، الفخر الرازي عملاق المفسرين، زين، الطابرسي العملاق الثاني عند الامامية، القرطبي، تفاسير الطبري، كل التفاسير ارجع لها. تعال الى هالآيات، تعال الى مسألة ميراث النبي، كلها ارجع لها باجمعها، عد اليها وشوف شي ذكرون عن مسألة تفاسير هذه الآيات وموقف الزهراء بالذات منين من هذا الموضوع. الزهراء لو لم تعرف ان لها حق ما وقفت هذا الموقف اطلاقا. زين، النبي لما يقول يؤذيني ما يؤذيها، هسه ما لازم المفسرين كلهم لما يجون الى هالآية وآتي ذا القربى حقه يقولون النبي ود ورا فاطمة واعطاها فدك، منحها اياه منحة، فهي طالبت اولا بالنحلة، دعوة النحلة ارجعت ردت طالبت بالميراث، ردت دعوة الميراث طالبت بسهم ذوي القربى، ثم انا بنت رسول الله انطوني سهم ذوي القربى. قالها ما وصل الى علمي ان اباك كان يدفع اليك كل السهم، يشد حاجتك من سهم ذوي القربى وانا مستعد اشد حاجتك، ما خليش تعرين اشتري لك ثوب ولا خليش تجوعين اطيش طعام. فالزهراء انا ما جاي استجدي، ما جاي اطلب، انا جاي اريد حق الي اريده. فانعكست لك هالمسألة هذه على تاريخ المسلمين، مع ان الانبياء بصورة عامة حالهم حال الناس في موضوع الميراث، يورثون يعني القانون الفقهي الاسلامي في موضوع الميراث ان الميراث شامل ما الى علاقة بنبي او غير نبي، يعني حال النبوة هنا لا دخل لها، النبي بشر يورث والانسان يورث، وموضوع الارث مسألة بشرية تماما. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. اذا موضوع الميراث موضوع يتفق الانبياء مع غير الانبياء به على حد سواء، وما نقدر نعتبر ان الانبياء لهم ميزة بهالجانب، لان الارث امر شامل. لكن هذه الثغرة كما ذكرت لك عاشت في تاريخ المسلمين وتركت بصمات، ما ادت الزهراء انزعجت بلا شك، انفعلت انفعال كبير واضطرت ان تقف ذلك الموقف وتخطب خطبتها. الشيخ المفيد يقول انتشر الخبر بالمدينة الصبح ان الزهراء راح تطلع الى مجلس الخليفة الاول تخطب، الهاشميات كلهن اجتمعن على باب البيت ينتظرن طلعة الزهراء. يقول صارت بمدخل البيت، بمجرد ان صارت بمدخل البيت صارت عندها عنت لها الذكريات، هيك الجؤوها المسلمين، طالع الطالب ببلغة، هذه بنت عزيزة رسول الله، طالع الطالب ببلغة للحسن والحسين، لهالحد الجؤوها، قحط يعني ان تعطى فدك، فليكن اكرام لرسول الله ان تعطى فدك، ما لازم حق، كان اكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو اكرماها. الشريف عون بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الارث ظلة وسفاها، هي كانت لله اتقى وكانت افضل الخلق عفة ونزاها، صارت بباب البيت عنت لها الذكريات انتحبت باكية، المسلمين الجؤوها الطالب ببلغة لاطفالها انتحبت، شعرت بلون من الضيم من الهضيمة من الذلة. يقول الشيخ المفيد فجاوبها النحيب من النساء، النساء اللي برا كلهم جاوبنها بنحبة واحدة، طلعت بها الجو المشبع بالدموع، اقبلت الى ان انتهت الى مجلس الخليفة، جلست ضربت لها ملاءة، الملاءة ستر فردة يعني، وضعت الملاءة بينها وبين المسلمين، انت انه اجهش لها المسلمون بالبكاء، امهلت حتى اذا سكن نشيج القوم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على ابيها رسول الله، عاد القوم الى بكائهم، عادت الى سكوتها، حتى اذا هدأوا قالت الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وشبوغ الاء اشداها وتمام منن اولاها، جمع عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى امثالها، الممتنع عن الابصار رؤيته وعن الالسن صفته وعن الاوهام كيفيته، ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها وانشأها بلا احتذاء امثلة امتثلها، كونها بقدرته ذرأها بمشيئته من غير حاجة منه الى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها، واستمرت كأنها النبع الهادر الى ان وصلت قالت وانتم الان تزعمون ان لا ارث لي ولا حظوة من ابي، افخصكم الله بآية اخرج ابي محمد منها، ام تقولون اهل ملتين لا يتوارثان، اولست انا وابي من اهل ملة واحدة، ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابي وابن عمي، فدونكها مخطومة مرحولة، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخبر المبطلون. واستمرت بخطبتها الى اخر مقطع. زهراء 18 سنة هاي عمرها، اللي احكي لك هالخطبة كان عمرها 18 سنة بيها، عمر الورد عمر طفل، ها ما 18 سنة، اتأمل الى هالمعاني اللي استوعبتها، ستعرف معدن هذول شلون معدن. ها 18 عام من بعد ما فرغت من خطبتها قال لها الخليفة ما أصنع؟ لئن تفتقر عائشة أحب إلي من أن تفتقري أنت، سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. رجعت تعثر بأذيال الخيبة والألم، رجعت كثيرة الفؤاد، رجعت إلى البيت، ظلت في كسر البيت طريحة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، تستجير بالدموع، تتطلب دواعي الأسى وبواعث البكاء. وين تجي؟ تجي إلى القبر، ما يجن الليل تأتي إلى قبر أبيها رسول الله، تجلس على القبر تبل ترى القبر بدموع عينيها. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أبا، صبت علي مصايب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. شويعات تأخذ في مناجات القبر، تفرغ أحزانها وتعود إلى البيت، تجلس بكسر البيت تتأمل وين وصلها الزمان بعد أن كانت ملء العين ملء السمع والبصر في ظل رسول الله، وإذا بها قابعة بكسر بيتها لا يأوي إليها أحد، استجارت بالدموع وبالحسرات وبالآلام. اخلاص عينك ما رعوني دمك يا بلواني، خذوا نحلتي وبتشوى عيوني. اشتدت عليها العلة الى ان قربت وفاتها، صاحت لأسماء، قالت أسماء؟ قالت بلى. قالت انا ذاهبة الى حجرتي، اسكبي لي ماء. أسماء تقول اسكبت لها ماء، حميت لها ماء، اغتسلت، اخرجت ثيابا جدد لبستها، قالت انا ذاهبة الى الحجرة اضطجع بحجرتي. أسماء انتظريني ساعة ثم ناديني ان اجبتك والا يعلمي اني لحقت بأبي رسول الله. تقول أسماء آوت سيدتي الى مرجعها، ووقفت على باب المرجع تخنقني العبرة وتأخذني موجة بعد موجة من الألم، منتظر الزهراء. بعد ساعة ناديت يا بنت رسول الله، ما أجابتني. هي أوصتها قالت لها أسماء إلى رجع الحسنان ضعي لهما طعامهما وقولي لهم أمكما نائمة في غرفتها. تقول أسماء انتظرتها، ناديت يا بنت من حمل الزكاة بأطراف الرداء، ما أجابتني. يا بنت من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، ما أجابتني. تقول أقبلت إليها كشفت الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة، جلست عند رأسها أبكي وأنا أقول عز العزى بعدك يا بنت رسول الله. تقول أسمى بينما أنا كذلك إذ رجع الحسنان، صح أسمى ما لنا لا نرى أمنا، أين أمنا؟ قلت سيداي هي مضطجعة بالحجرة نائمة هناك دونكما الطعام، تناولا طعامكما. قال أسمى متى علمت أننا نأكل الطعام وأمنا ليست معنا؟ أسمى دلينا. قلت هي مضطجعة بحجرتها، بادر إليها الحسن، أقبل إليها كشف الرداء عن وجهها وإذا بها ميتة على نحيبه. أقبل الإمام أمير المؤمنين إلى داخل البيت، وجد الزهراء قد فاضت روحها، جلس عندها، أطال النظر إليها وشخص ببصره إلى قبر النبي، صح السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة بجوارك المختار لها الله سرعة اللحاق بك. من بعد ما عبنها التفت إلى أبي ذر، الناس اجتمعوا يريدون تشييع الزهراء.
قال يا عم يا أبا ذر. قال بلى. قال قل لهم أخر إخراج الجنازة. وفعلا طلع أبو ذر قال إخراج الجنازة أخر لأن الزهراء أوصته. قالت لا أريد أحدا يحضر غسلي والصلاة علي، وحدك أنت وجماعتك تصلي علي. فعلا أبو ذر طلع إلى الناس قال لهم الجنازة أخر إخراجها، ورجع إلى البيت. أقبل أمير المؤمنين أشار إلى أبي ذر قال يا عم يا أبا ذر أعني على حملها. عجيب يعني، علي بن أبي طالب يحمل باب خيبر 18 ذراع طولها، 10 أذرع عرضها، سمكها 6 أشبار، الزهراء في عمر الورد، برعم صغير. يقول لي أبي ذر أعني على حملها، ما يقدر على حملها. ماذا جرى عنده في تلك اللحظات؟ حمل أبو ذر طرفا من الفراش، وحمل أمير المؤمنين الطرف الثاني، أقبل بها سجاها على المغتسل، غسلها بثيابها. صاح حسن حسين زينب أم كلثوم فضة هلموا تودعوا من أمكم فاطمة. قبل أن يعقد عليها الكفن أقبلوا إليها تودعوا. من بعد ذلك أخرجها، طلع بها شوكت نص الليل، أوصلها إلى القبر والتفت إلى المشيعين. أول واحد التفت لأبي ذر قال عم أبا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما إلى الدار. لظل بعد لا تخلي واحد من الطفل. التغت الى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة ببقائكم، ارجعهم باجمعهم. انزلها وحده بالقبر وجلس على شفير القبر يخط الارض بانامله. ما لي وقفت على القبر مسلما قبر الحبيب ظلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جواب ما مشيت بعدي خلة الأحبابي. ولأي الأمور نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم انصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم وفقنا لما يرضيك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نسألكم الدعاء.
يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلص دفن العيون وأمضى، فكن المعين إذا مضى دفن العيون وأغمضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبائي الكرام في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. عظم الله أجورنا وأجوركم مستمعين الأكارم في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة بضعة الرسول الزهراء البتول صلوات ربي وسلامه عليها، حيث نعيش في ذكرى استشهادها. فعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم أيها الموالين. في لقاء متجدد من حدث وحوار مستمعينا الكرام، نتوقف مع حضراتكم والعنوان التالي: أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا. اتخذنا هذا العنوان مستمعينا مستمعاتنا وذلك لمرور عام على اقتحام الكابيتول، مبنى الكونغرس الأمريكي، ومن قبل أنصار دونالد ترامب، وهذه الحادثة التي تمر عليها عام. سنتوقف عند حقيقة هذه الحادثة وكيفية وقوعها، وأن السلطات الأمريكية هل لديها وسائل وتدابير لازمة للحيلولة دون تكرار أحداث العنف في 6 يناير الماضي. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام. بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الكابيتول وإغلاقهم مبنى الكونغرس، ما زال الأمريكيين ينتظرون محاسبة المسؤولين عن عملية مثلت تحد غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية المزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية. استطلاعات الرأي تظهر زيادة تبرر العنف السياسي وتكشف عن التهديد الذي تواجهه ما تسمى بالديمقراطية الأمريكية. فما هي الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن لتحصين الديمقراطية الأمريكية؟ وهل يكفي تسهيل النشر الحرس الوطني في واشنطن لردع أي اضطرابات مدنية؟ أحداث 6 يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا عنوان حديثنا في هذا البرنامج، حيث مع حلول عام على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق الكابيتول، أو ما يسميه الأمريكيون بقلب الديمقراطية الأمريكية، تعيش الولايات المتحدة هاجس في تكرار هذا الاعتداء، خاصة وأنه لم تتم محاسبة المسؤولين عنه. وأن استطلاعات الرأي تظهر زيادة في عدد الذين يبررون العنف السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالا يحذر من قرب وقوع حرب أهلية في الولايات المتحدة، فيما أن الشعب يبدو غافل عنها بسبب حالة الإنكار التي يعيشها بشأن أزمة الديمقراطية الأمريكية ودخول ما تسمى بالديمقراطية الأمريكية منطقة شديدة الخطورة. الأمور في الولايات المتحدة تدهورت بشكل كبير في عهد ترامب لدرجة أن أمريكا لم تعد مؤهلة عمليا كدولة ديمقراطية. واقع الحال أن الولايات المتحدة مرت بالفعل بما تصفه وكالة المخابرات المركزية CIA بالمرحلتين الأوليين من التمرد، مرحلتين ما قبل التمرد والصراع الأولي، والوقت وحده هو الذي سيحدد إذا ما كانت المرحلة النهائية التمرد المفتوح قد بدأت مع اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير كانون الثاني الماضي. كما أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 34 من الأمريكيين يعتقدون أن العنف ضد السلطة يمكن تبريره أحيانا، و 62% لا يزالون يرفضون تبرير العنف ضد السلطة بعدما كانت نسبتهم 90% في التسعينات. وإن اعتزاز الأمريكيين بديمقراطيتهم تراجع إلى 54 مقابل 90% لعام 2002، وإن ثلثي ناخبي الرئيس السابق دونالد ترامب لا يزالون يعتقدون أن التزويرا حصل في انتخابات عام 2020. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ومرة أخرى علينا أن نعزيكم في ذكرى استشهاد السيدة الزهراء البتول بضعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليها. أشكر جزيل الشكر المستمعين الأكارم الذين يتواصلون أيضا في إطار حديث برنامجنا هذا، كالأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء. استمع إلى رسالتك الصوتية أبو محمد مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. لقد كشفت أحداث 6 يناير في الكابيتال التي تم فيها اقتحام الكونغرس الأمريكي من قبل المواطنين الأمريكيون في مشهد فوضوي أثناء تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا ديمقراطية في أمريكا، وبأن العالم في هذا المشهد بات يعلم وبات على يقين أنه لا ديمقراطية في أمريكا البتة، وإنما أمريكا هي بلد الفوضى وبلد الإرهاب ليس إلا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
جزيل الشكر لهذه الرسالة الصوتية أبو محمد مهدي الذي يكتب لنا ويقول اللوبي اليهودي في أمريكا هو الذي يستخدم الإعلام للتغطية على مجريات الأحداث داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تظهر سوءة أمريكا وحقيقتها أمام الرأي العام المحلي وكذلك الدولي. شكرا جزيلا أخي الكريم وبارك الله بك. وانتقل إلى رسالة أخرى إلى العراق، الأخ من البصرة فائق القرناوي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحداث 6 يناير في الكابيتال والديمقراطية المزعومة في أمريكا بعد عام من اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب وأغلاقهم الكونغرس، ما زال الأمريكيون بانتظار محاسبة المسؤولين عن هذه العملية الغير مسبوقة للديمقراطية في الولايات المتحدة، وما زال السؤال نفسه مطروحا، هل كانت مظاهرة تحولت إلى أعمال شاب أم تمرد أو محاولة انقلاب خطط لها ترامب؟ نعم، هذه الديمقراطية المزعومة التي يتحدثون بها ويصدرونها إلى الشعوب. تبا لكم ولديمقراطيتكم يا شياطين الأرض وفي كل مكان. فاق القرناوي، العراق، البصرة.
جزيل الشكر والامتنان للأخ فائق القرناوي من البصرة على هذه المساهمة التي استمعنا إليها. بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. وانتقل إلى رسالة أخرى، هذه المرة إلى السنغال، للأخ عبد الله الذي يقول: أصدقائي في أسرة برنامج حدث وحوار، أدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق المبنى الكابيتول وعطل تعطيل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فرز جو بايدن الانتخابي، وهذه فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لعبد الله من السنغال على تواصله معنا. أبو رعد من سلطنة عمان يقول: شكرا لبرنامج حدث وحوار، البرنامج الرائع، وأنا من متابعي هذا البرنامج قبل سنوات عديدة. شكرا لإذاعة طهران العربية، صوت يلامس الواقع والمستقبل. حياك الله أخي أبو رعد، ومشكور من سلطنة عمان على إسهامتك هذه التي قرأناها وطلعنا عليها. والشكر موصول لأختم علي من البحرين التي تبعث إلينا ببعض رسائل وبعض البيانات من هنا وهناك، أشكرها جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك على تواصلك مع إذاعة طهران أم علي. كذلك رسالة من الأخ الكريم، رسالة صوتية، السيد أمين الموسوي، ودي أتوقف عندها مستمعين الأكارم حتى نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أن ما حصل في مبنى الكونغرس الأمريكي في العام الماضي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي خسر فيها المجرم دونالد ترامب في الانتخابات، وادعى أنه أن الانتخابات مزورة، واستفز شارعه وصعده في أكثر من منطقة أمريكية، حتى وصل به الأمر إلى إرسال بلطجيته وميليشياته ومرتزقته لكي تقتحم الكونغرس الأمريكي لتمنع التصويت على الإدارة الجديدة، وحصل ما حصل، وكشف زيف الادعاءات الباطلة، وكشف مدى الهوة الموجودة بين ما يسمى بالحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا. فهذان الحزبين تأسسا على الظلم والعدوان والاعتداء على الدول الأخرى، واليوم نرى أن بعد مرور تقريب سنة على حكومة بايدن لا نرى تغيرا جوهريا في الأمور إلا تبادل للأدوار، ونحن هذا كنا نعرفه منذ البداية، ولكن فرحتنا بسقوط هذا المجرم ربما غطت لبعض الوقت، لأننا حقيقة لا نميز بين المجرمين، فكلهم مجرمون وقتلة، ولكننا فرحنا حقيقة بهزيمة هذا الدكتاتور بعد أن حول المنطقة إلى شبه أشبه بالبركان، وزرع الخلافات حتى بين شيعته وأنصاره من ممالك الخليج، أشعل الفتنة ما بين السعودية والإمارات وقطر، يعني هذا المجرم يعني مجرما حتى على أقرب الناس إليه من حلفائه المأجورين العملاء الصغار الأقزام الصغار في الخليج، حتى هؤلاء تلاميذه وعملاؤه زرع فتنة بينهم، فكيف وهو من أعطى القدس على طبقة من ذهب للكيان الصهيوني، فكيف لا نفرح بهزيمته؟ لأننا حقيقة لا يعني أننا حينما فرحنا بهزيمته يعني أننا نرضى بمن جاء بعده، فكلهم مجرمون، ونحن اعتمادنا على الله وعلى المخلصين من أبناء أمتنا الإسلامية. فما حصل في الكابيتول هو حلقة من حلقات الفشل الديمقراطية الأمريكية المزعومة، والتي صدروا من خلالها حروبهم وجرائمهم إلى العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نشكر جزيل الشكر سيد أمين الموسوي من العراق الذي ساهم معنا برأيه في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك أخي وبارك الله بك. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف عند حقيقة خوفي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء الكونغرس من احتمال تكرار ما حدث قبل سنة تحديدا إثر هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، وهل السلطات الأمنية الأمريكية أخذت التدابير والوسائل اللازمة والكافية للحي الأولى دون تكرار أحداث العنف السادس من يناير الماضي، ولماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن أحداث السادس من يناير الماضي حيث تمت توقيفات واعتقالات، لكن يبدو أن الكونغرس لم يتوصل إلى توجه أو توجيه اتهام جنائي إلى جهة محددة، ولربما لم يدعم الحزب الديمقراطي إجراءات الكونغرس في تشكيل لجنة تقصي الحقيقة من أجل محاسبة المسؤولين عن أحداث اقتحام الكابيتول. وقد رأينا أنه القضاء الأمريكي وجه تهما لأكثر من 700 شخص على صلة باقتحام الكابيتول، ولربما القضاء سيمضي قدما في النظر في هذه القضية إذا كان فعلا يتمتع باستقلاليته لربما. والقول الذي جاء من البيت الأبيض أن السادس من يناير من أشد الأيام قتامة في الديمقراطية الأمريكية، ولربما أن الديمقراطية بالمعنى الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو كما يقول الكثير من الأمريكيين وغيرهم أن الطبقة الرأسمالية الثرية انتصرت حقيقة في احتواء انتشار الديمقراطية وتمكنت من تفتيت الأغلبية، إذ التصويت في الولايات المتحدة ليس إجباريا مثل مختلف الدول الديمقراطية في العالم. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعينا الأكارم، نعود لحضراتكم بعده إن شاء الله وتكملة لقائنا. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار أحداث السادس من يناير والديمقراطية المزعومة في أمريكا، محور حديثنا. وأنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي التحق بركبنا من كندا في هذه اللحظات، الأستاذ الدكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. أرحب بك دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي عزيز، تحياتي لكل الإخوة المستمعين، وعيد أعياد مباركة للجميع،
حياكم الله.
كل عام وأنتم بخير
وأنتم بألف خير إن شاء الله، أعياد السنة الميلادية الجديدة. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء دكتور أشرف، وتحت الفرصة في هذا البرنامج في هذه الذكرى السادس من يناير. أستاذ أشرف، يعني تشعر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بالخوف من احتمال أن يتكرر ما حدث قبل سنة تحديدا إثر هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، ماذا نفهم من هذا الهاجز سيد الكريم؟
نعم طبعا، الديمقراطية الأمريكية المزعومة باتت يعني مفضوحة أمام الجميع، أن هي ليس كما يصدر الأمريكيين للعالم أنها تعبير حقيقي لإرادة الشعب، ولذلك نجد كل هذه الأحداث تحدث. أيضا يعني وصول رؤساء على شاكلة دونالد ترامب وما أحدثه من بلبلة في داخل المجتمع الأمريكي دليل آخر على أن هذه الديمقراطية الأمريكية هي عبثية في الكثير من جوانبها، الطريقة، النظام المتبع، ديمقراطية إذا صح التعبير هنا عبثية، ولذلك تنتج منها بين الفينة والأخرى أحداث مثل هذه الأحداث. في أحداث السابقة أيضا في التاريخ حدثت، ولكن ربما هذا الحدث الأكبر من حيث أن تم هجوم على الكونغرس الأمريكي، ورأيناه بطريقة يعني بربرية، وكان يحرض على هذه المسألة رئيس الدولة، رئيس الولايات المتحدة، الذي يتمتع بسلطات يعني شبه متقاسمة بينه وبين الكونغرس الأمريكي، يعني مجلس النواب. فالعملية الديمقراطية الأمريكية يعني ليست كما الولايات المتحدة تصدر، وأعتقد أن هذا سوف يتكرر كثيرا نتيجة الكثير من المشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، الآن المشاكل الصحية التي تلم بالولايات المتحدة الأمريكية التي تتبع الجانب الاقتصادي في كثير من جوانبها، والمشاكل السياسية التي رأيناها، والحروب والابتزال في حتى في المناظرات الأمريكية، هذا كله يتراكم وتصبح المسألة تراكمية تجعلها هذه الفوضى في الشارع الأمريكي أيضا. يعني نحن لا نريد أن ينفل الجانب الاجتماعي الذي قاد لهذه الأمور، إرهاصات هذه الفوضى في الولايات المتحدة نتيجة التفرقة العنصرية، التهميش لكثير من شرائح في داخل المجتمع الأمريكي، من السود إلى الهسبانيك إلى شرائح متعددة من أقليات أخرى، عبث الشرطة والأجهزة الأمنية الأمريكية، مسألة تراكمية ينتج عنها هذه الأمور. أحيانا مناصري ترامب سوف يهجمون على الكونغرس كما حدث، وأحيانا ربما مناصرين جهة أخرى سوف يفعلون ذات الفعل أو ربما أفضع منهم. والبعض حل الأرض وذهب بعيدا عن كثيرا يعني في العمق، وقال أن هذا سوف يقود إلى حرب أهلية وأيضا تفكك المجتمع الأمريكي، إذا هو أصلا متلاحم يعني في المستقبل. وهذا يعني تحليل منطقي لما نراه من يعني تهميش وعنصرية واللعب بالاقتصاد واللعب بالسياسة. نعرف أن ترامب كان فاشلا وكان إنسانا مختلسا في الناحية الاقتصادية عندما كان مقاولا، شركات المقاولة كيف تفعل، وأيضا يعني الأخلاقية عندما تغيب حتى الأخلاقيات على السياسة الخارجية الأمريكية، عدم الوفاء بالعهود، الذهاب إلى دول وقتل الناس، انتشار الأوبئة والأمراض السرطانية نتيجة استخدام أسلحة محرمة، هذا له أيضا سوف يكون له انعكاسات عن الداخل. يعني ليس بالصحيح أن إذا كانت الولايات المتحدة شرسة في الخارج أن هذا سوف لا ينعكس عن الداخل الأمريكي، سوف ينعكس وسوف يتحرك الشعب والفئات الرافضة لكل هذا التبذير للمال الأمريكي. يعني الأمريكيين صرحوا أنهم صرفوا مبالغ بتريليونات الدولارات في العراق، البعض صرح بسبعة تريليون دولار، تريليونات الدولارات في أفغانستان، وهي مأخوذة من أموال الشعب الأمريكي، التاك ما يسمونه التاك بير، يعني دافع الضرائب. هذا سوف يقود بكل هذه الأمور. نعم.
طيب دكتور، هل تعتقد أن لدى السلطات الأمنية الأمريكية التدابير والوسائل اللازمة والكافية للحيلولة دون تكرار أحداث العنف في السادس من يناير الماضي؟
القمع لن يؤدي إلى نتيجة، لا أعتقد أن من طريقة القمع، هو هذا ليس تدخل جهات خارجية في الولايات المتحدة وجند الشعب، يعني مثل ما يحدث في دولنا، لنقول من حق الحكومة الدفاع عن أمنها مثلا، أو من حق الدولة الدفاع عن أمنها، لا، هذه أمور داخلية صافية. يعني لا يوجد لا تدخل سويسري مثلا، ولا تدخل ليبي، ولا تدخل إيراني فيما حدث في داخل الولايات المتحدة، ولا فنزويلي. اللي حدث هو صرخات الشعوب نتيجة هذه المشكلة، المشكلة المتفاقمة. ولذلك القمع في هذه الأمور عندما تكون هناك ثورة شعبية وانتفاضة شعبية أو جزء من انتفاضة شعبية داخلية نتيجة تراكمان عدة اتفقنا أو اختلفنا معهم هنا ولا يهم، ولكن هي نتيجة عملية تراكمية تواجهها بالقمع والقتل. اليوم هم يتابعون ويريدون أن يعرفوا كل شخص، حتى اللي واضع لسام على وجهه الذين دخلوا الكونغرس، بس هذا ليس هو الحل. أنت يجب على هؤلاء أساسا أن يسألوا أنفسهم لماذا نحن وصلنا لهذا، لماذا وصلنا لهذه المرحلة. أنت تقبض على هؤلاء وتعطيهم العقوبة، هذه لن تكون رادعة لآخرين عندهم مطالب محقة، فئات أخرى من الشعب الأمريكي. الحل الأمني والحل هذا العنفي من قبل الحكومة، لا ننسى أيضا أن الذين أرادوا انتخاب ترامب هم نصف الشعب الأمريكي أيضا من يحق لهم الذين ذهبوا الانتخابات. نحن نتحدث عن 70 مليون إنسان يريد ترامب، كان يريد ترامب يعني حقيقة هذه. فأنت كيف سوف تمنع هؤلاء من أن يعبروا؟ 70 مليون إنسان في دولة يعني فيها 350 مليون إنسان كنسمة كاملة، ولكن في حدود ذلك أنت 70 مليون من البالغين الذين أرادوا ترامب أسكتت أصواتهم ولم يكن لهم الحرية في اختيار الشخص الذين يريدونه بغض النظر من هو ترامب. بغض النظر يعني هناك خلل، هناك إشكالية، هناك إشكالية، هناك كأنه نار تحت الرماد، أعتقد أنها سوف تشتعل وتتضح يعني ويظهر دخانها في المستقبل.
نعم جيد. لماذا لم تتم محاسبة المسؤولين عن أحداث 6 يناير الماضي؟ يعني حيث تمت توقيفات اعتقالات، لكن يبدو أن الكونغرس لم يتوصل إلى توجيه اتهام جنائي إلى جهة محددة. أستاذ أشرف.
نعم، لأن هذه هي الصفقات السياسية، المعروف من قام بالأعمال التحريضية، يعني معروف جدا، لازالت يعني حتى تغريداته حاولوا يحذفونها من تويتر من فيسبوك، واضح من خرج خلف ذلك الدرع الزجاجي وتحدث وحرض الشعب على الدخول والاستمرار في ذلك كان دونالد ترامب. ولكن يبدو أن هناك حسابات أخرى للمحرضين على هذه كنائس كانت تحرض، يعني أنا كنت أستمع إلى كنائس مؤيدة لترامب يحرضون رواد الكنائس أو المتعبدين في تلك الكنائس بالوقوف والهجوم. يعني فهذه كيف يعني هنا إذا أرادوا فعلا حل توجيه التهمة مباشرة
للكنائس
سوف يحدث هناك مشكلة كبيرة في داخل الولايات المتحدة. على فكرة الشعب تحركه أيضا الناحية الدينية في الولايات المتحدة وغير، وليس صحيح ما يقوله البعض أن الولايات المتحدة دولة علمانية. نعم
جيد. ويعني القضاء الأمريكي الذي وجه تهم لأكثر من 700 شخص يعني على صلة باقتحام الكابيتول، هل تعتقد أن القضاء سيمضي قدما في النظر في هذه القضية إذا كان فعلا يتمتع باستقلاليته؟
طبعا هي أنا يعني أنا رأيي الشخصي لا أوافق أن جماهير حشدت وحرضت من قبل زعيم سياسي أعطيت له الفسحة أن يحرض أن يذهبوا للذين تم تحريضهم يعني وتم يعني استخدامهم وأن توجه لهم تهم، هذا أصلا قصور وهذه عدم عدالة. أنت قبل أن تأتي وتوجه التهمة لهؤلاء تذهب إلى الذي قام بالأعمال اللي رسم لهذه المسألة. طبعا هو تنصل منهم والكثيرين اقتادوا من ترامب قالوا أنت يعني سلمتنا في هؤلاء بعد أن حرصنا، الكثيرين اصطادوا من ترامب من هؤلاء الذين كانوا نتيجة الخديعة يعني تجد أن الأخلاقية غائبة من هؤلاء ومن دونالد ترامب الذي قاد هذه المسألة وزعماء الكنائس وغيرهم من المتنفذين في داخل الشرع الأمريكي. فمسألة توجيه تهم إلى أشخاص الذين دخلوا 700 وغيرها هذا أعتقد أن فيها إشحاف. هؤلاء جماهير شعبية تم تحريضهم، رأوا أن ربما يحدثون يعني نقلة أو تغيير في داخل النظام السياسي الأمريكي، وجهوا بهذه المسألة وأنهم الآن تحت وطأة القضاء. طبعا هو عمل فوضوي ولكن ليس من مسؤولية كل شخص شارك في هذه المظاهرات. المسؤولية الأولى قبل أن توجه التهم، نعم ممكن الإنسان يقول أن إذا وجهت هذه التهم بعد توجيه هذه التهم ومساءلة المحرض الحقيقي إيه ممكن، ولكن أنت تذهب للمساكين وهؤلاء السهل اصطيادهم والذين لا يهم تعقد معهم صفقات وتشوههم إعلاميا في صورة الإعلام الأمريكي ثم تذهب لهم وهم وتتهمهم كأنهم هم المتحركين وهم زعماء هذا التحرك اللي حدث في غزوة الكونغرس كما يطلق عليها البعض.
نعم طيب، البيت الأبيض يذكر أن 6 يناير هو من أشد الأيام قتامة في الديمقراطية الأمريكية. دكتور أشرف، هل تعتقد أن هناك ديمقراطية بالمعنى الحقيقي في أمريكا؟ أم وكما يقول الكثير من الأمريكيين وغيرهم أن الطبقة الرأسمالية الثرية انتصرت في احتواء انتشار الديمقراطية، يعني تمكنت من تفتيت الأغلبية، إذن التصويت ليس إجباريا مثل مختلف دول مثل الدول الديمقراطية في العالم، كيف تنظرون إلى هذه المسألة أيضا؟
بكل تأكيد يعني الديمقراطية الديمقراطية بغض النظر حتى على المشاركة الشعبية، يعني هي ليست بالبسيطة لنقول هنا منصفين في داخل الولايات المتحدة، يعني عندما يشارك 140 مليون إنسان هذا ليس بالرقم السهل، ولكن أين هو غياب الديمقراطية والادعاء الخاطئ في داخل الولايات المتحدة؟